مسلم.
في هذه السنة الثلاثة التي ذكرها عائشة رضي الله عنها، وهي ما سبق من أن الولاء لمن أعتق، والثانية التخيير على زوجها إذا أعتقت، والثالثة أنه يجوز لمن لا تحل له الصدقة إذا تصدق على من تحل له الصدقة أن يأكل منها، لأن هذه محرمة للكسب لا لعينها، فإذا تصدق على فقير ولو بزكاة ثم أهدى لغني فلا بأس أن يأكل الغني من هذه الصدقة، لأن هذه الصدقة لنفرض أنها تمر، هل هي محرمة لعينها؟ نعم لا، بل لكسبها، هذه اكتسبت بطريق حلال تصدق فيها على من هو أهل للصدقة، فأهداها على من لا تحل له الصدقة فصارت حلا لهذا، مع أنه لو أخذها مباشرة لم تحل له. وفي هذا الحديث دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من آله، وأنهن داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو لكم هدية. وهذا هو الحق، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، وإن لم يكن من بني هاشم فهن من آل البيت، وهو صريح القرآن في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وظاهر الحديث أن الصدقة لا تحل لآل محمد لا فرضها ولا نفلها، وهو قول لبعض العلماء للعموم، وقيل إن الصدقة تحل لآل البيت، أعني صدقة التطوع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تحل له الصدقة لا تطوعا ولا واجبا، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وربما يؤيد ذلك تعليل النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بأن الصدقة أوساخ الناس، كما قاله للعباس بن عبد المطلب قال إنها أوساخ الناس، والصدقة التي هي أوساخ هي التي يتطهر بها، وهي الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن الصدقة طهور، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، لأن الرسول أمر أن يأخذها منهم. والذي عليه الجمهور هو الأقرب أن الزكاة الواجبة لا تحل لآل محمد، وأما صدقة التطوع فتحل له، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة مطلقا. وهذا الحديث ينبغي أن يقيد، لأنه صريح في أن أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام من آل بيته. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا وأهلت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: وصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك لرسول الله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا فصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت. فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان زوج بريرة عبدا. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال: ألم أر برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن آتق.
في هذا دليل على ما ذكر سابقا من ثبوت ثلاث سنن في بريرة، وفيه أيضا أنه يجوز للإنسان أن يطلب من أهله أطيب الطعام أو ما يشتهي من الطعام، ولا يعد هذا من سؤال الناس لأن له السلطة والإمر على أهله. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط بنعمة الله عليه ويختار ما هو الأنفع. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لأنه لا يدري ما شأن هذا اللحم، وإنما استفهم: ألم أرى البرمة أو برمة على النار.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن.
وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا كان يتبسط بمال أخيه ويرى أنه إذا أخذ منه فإن أخاه يصر بهذا، أنه لا بأس أن يدل عليه ويقول: هذا منك هدية لنا أو ما أشبه ذلك، حتى وإن كان في غيبته ما دام يعلم ويثق بأنه لا يمانع في هذا بل يفرح. هذا عبد الرحمن فيه انقطاع. نعم ضعيف، لو كان حبرا ضعيف. ولهذا في النهاية لما سأله عنه قال: لا أدري، دل على أنه لم يضبطه. نعم 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 يجوز إلا إذا كانت لربها مصلحة، مثل أن لما أهدى إليها هذا الرجل الذي يرابي الهدية فرأيتها، إذا كان فيه مصلحة بحيث امتنع عن الربا فترى هذا المصلحة وترى. نعم كذلك.
على أنهم ما كانوا يعتقدون
أن
الصدقة لا تحملها.
نعم يدل على إيش؟
على أنهم ما كانوا
يعتقدون أن
الصدقة لا تحملها،
وكانوا يعتقدون أن الصدقة لا تحملها
فقط
من النسوة. لا، هي الرسول قال لكم هدية، يعني آل البيت.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
سمعتم أن الولاء لمن؟ لمن أعتق. وسمعتم أن الولاء لحمة كلحمة النسب. وإذا كان كذلك فإن نعم. وسمعتم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل اشتراط البائع أن يكون الولاء له، فدل هذا على أنه لا يمكن بيعه، يعني بمعنى أن الرجل إذا أعتق عبدا وصار الولاء له، فجاء إنسان وقال بع علي ولاءك على هذا العبد، فإنه لا يجوز بيعه، أو طلب منه هبته فإنه لا يجوز، أو هو نفسه وهبه لشخص أو تصدق به عليه، كل هذا لا يجوز، لأن الولاء إيش؟ كالنسب تماما، وهو لمن أعتق. فإذا كان إنسان لا يمكن أن يقول لشخص وهبت لك ولدي أو نسب ولدي أو ما أشبه ذلك، فكذلك الولاء. وقول المسلم إن الناس كلهم يعني أهل الحديث عيالا على عبد الله بن دينار، يعني أنه هو الذي نشر هذا الحديث وبينه ووضحه.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حا وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة ولم يذكر الهبة. باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
هذا الحديث فيه تولي العتيق غير موليه، وأنه من المحرمات العظيمة. فقوله كتب على كل بطن عقوله، المراد بذلك العقل، يعني الدية، يعني أن الدية توزع على البطون، كل قبيلة تحمل دية من كان منها، وذلك في قتل الخطأ وشبه العمد، لأن القتل ثلاثة أقسام على المشهور عند العلماء: عمد، شبه عمد، وخطأ. أما العمد فديته على القاتل، ولا يمكن أن تحمل العاقلة منه شيئا، لأن القاتل عمدا يخير أولياء المقتول بين أن يقتلوه أو إيش؟ أو يأخذوا الدية. إذا اختاروا الدية فليس العاقلة شيء، الدية على نفس القاتل لأنه متعمد فليس أهلا للمساعدة. وشبه العمد والخطأ تكون الدية على العاقل. شبه العمد أن يتعمد الإنسان جناية لا تقتل غالبا، ولكنها تقتل بالسراية مثلا، بأن يجرحه جرحا بسيطا لا يقتل عادة، ثم يستشفي هذا الجرح ويسري إلى حتى يموت، هذا يسمى شبعا. والخطأ أن لا يقصد الفعل، أن لا يقصد القتل، إنما يفعل ما له فعله، كما لو رمى طيرا فأصاب إنسانا، أو حصل نعاس وهو قائد السيارة انقلبت، المهم أنه لم يقصد الفعل، هذا خطأ. شبه العمد والخطأ الدية فيه على العاقلة، وهم عصبات الإنسان قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم على حسب قربهم من القاتل وغناهم، وهي أيضا خاصة بالذكور البالغين العقلاء. فأما الصغار الذين لهم مال من مورث لهم أو ما أشبه ذلك فليس عليهم عقل، والمجانين كذلك، والنساء ليس عليهم عقل، إنما هي على ذكور العصبة إيه؟ البالغين العقلاء. ويحمل كل إنسان منهم ما يراه الحاكم الشرعي على حسب قربهم وعلى حسب غناهم. فأما الحديث يقول لا ولا يحل للمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه، وظاهر الحديث بغير إذنه أنه لو أذن فلا بأس، لكن سبق أنه لا يجوز في ولاء عتق أن يتولاه أحد سوى المعتق، فلعله أراد بذلك ولاية غير العتق، وسنرجع إليه في الشرح إن شاء الله. ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. قوله ثم أخبرت فيه جهالة، لأنه لم يبين المخبر، ومعلوم أنه يشترط في صحة الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطا. شوف كلام النووي عليه.
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه. فيه نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه، وأنه لعن فاعل ذلك، ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه، وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه، لأن الولاء كالنسب فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه. قوله بغير إذنه، وفي الحديث الآخر بغير إذنهم، يعني بغير إذن السادة، ودليل خطابه يدل على أن السيد إذا أذن في ذلك جاز، كما قد ذهب إليه بعض الناس وليس بصحيح، والجمهور على منع ذلك وإن أذن السيد، لأن السيد إن أذن في ذلك بعوض فهو المبايعة للولاء المنهي عنها أو ما في معناه، وإن كان بغير عوض فهي هبة الولاء وما في معناها، ولا يجوز واحد منهما. وإنما جرى ذكر الإذن في هذين الحديثين لأن أكثر ما يقع من ذلك إنما يكون بغير إذن السادة، فلا دليل خطاب لمثل هذا اللفظ. وقد بينا في أصول الفقه أن ما يدل على جهة النطق مرجح على ما يدل على جهة المفهوم.
نعم، وجاء النطق أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وجواز ذلك في المفهوم من قول بغير إذن مواليه يقال يعارضه النطق، وهذا هو الصحيح. وقول أنه خرج مخرج غالب فلا مفهوم له، هذا قد يكون وجيها وقد يكون غير وجيه، لكن الوجيه السديد أو الوجه السديد أن يقال دلالته على جواز التولي بالإذن دلالة مفهوم، والنهي عن بيع الولاء وهبته دلالة منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد
في الشيء. كيف؟ ما صلت الولاء؟ ما عندك عبد؟ ما عندك؟ اشتريت عبد واعتقته، فالولاء لك. الولاء يكون بينك وبينه عصوبة، عصوبة كالقرابة تماما. فمثلا إذا قدرنا أن هذا عبد الذي اعتقته صار يتاجر وصار عنده ملايين البلايين، فأنت وارث إذا لم يكن له عاصم. الله يفتح. فهمت الآن؟ طيب، لو أردت أن تهبه للسامح ما يجوز. نعم. إيش؟ نعم، إذا قتل رجل رجلا عمدا. نعم، وقال ايش؟ عفوا عن القصاص الى الدية. ها، الجواب من اخوانك، ما تقولون؟
لا
يلزم، ان الدية على العاقلة في الخطأ وشبه العمد فقط. العامل ليس اهلا لان يعاني. لا فرق بين الغني والفقير، حتى لو كان القاتل غنيا جدا فالعاقلة تحكم، لكن لو فرض أن العاقلة ما فيه عاقل أو ما فيه إلا عاقلة فقراء ليسوا أهلا للمساعدة، هل يلزم القاتل سداد الدية؟ في هذا خلاف بين العلماء، بعضهم قال يلزمه لأن تحمل العاقلة عنه فرع، وإلا في الأصل أن الضمان عليه هو، كما لو أتلف المال خطأ، فهو عليه. وقال بعض أهل العلم الدية هنا في بيت المال وليس عليه شيء منها، والقول بأنه يلزم بها إذا لم يكن له عاقلة أو كان له عاقلة لا يلزمه التحمل، لو قيل القول بأنه يلزم هو الصحيح. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف.
قوله فعليه لعنة الله هل هو خبر أو دعاء؟
يحتمل.
هو باعتبار هذه الجملة يحتمل، لكن باعتبار إذا قرناها إلى قوله لا يقبل منه عدل ولا صرف تبين أنها خبر، والخبر أبلغ من الدعاء، كأن خبر صدق واقع، والدعاء قد يقبل وقد لا يقبل. فعلى هذا يكون حملها على أنها خبر أولى من وجهين: الوجه الأول أنه أقوى في الوعيد، والوجه الثاني قوله لا يقبل منه صرف عدل ولا صرف. ومعنى عدل أي لا يقبل منه دفع دية هدف فداء يكون معادلا للجريمة، ولا صرف يعني يصرف عنه تصرف عنه عقوبة بدون معادلة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف.
في هذا زيادة عن اللفظ الأول في قوله والناس أجمعين وقوله لا يقبل منه يوم القيامة، فهل نقول هذه الزيادة الشاذة أم ماذا؟ الجواب لا، لأن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تنافي من هو أوثق، وهذه لا ليس بينها وبين ما سبق منافاة، وإنما في زيادة بغير منافاة. فتنبه لهذا، إذا وجدت في بعض السياقات زيادة من ثقة ولكنها لا تعارض بقية الروايات فخذ بها، لأن الزائد معه زيادة علم. نعم. وهو عندنا كذلك عدل ولا صرف.
وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال وصحيفكم معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
في هذا دليل على فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن بعض الشيعة الضالة ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه بالخلافة، وقالوا إنه خاف على نفسه لو أظهره، لأنه على زعمهم كان الذين تولوا الخلافة قبله كانوا ظلما. ولا غرابة أن يقول هؤلاء مثل هذا الكلام، لأنهم أكذب الناس في الحديث. باتفاق علماء الحديث أن هؤلاء أكذب الناس في الحديث، وأن الكذب عندهم على الله ورسوله من أسهل ما يكون، نسأل الله العافية. فعلي بن أبي طالب ليس عنده عهد من النبي عليه الصلاة والسلام أنه خليل، ولو كان عنده عهد بذلك لآهره حين اختلف الصحابة في السقيفة، بل لأظهره حينما وكل عمر رضي الله عنه الخلافة إلى الشورى وبين ذلك. ولا يمكن أبدا أن يخالف الصحابة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي أيضا أنه رضي الله عنه أعلن ذلك على الملأ كما كان يعلن على الملأ في الكوفة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، يعلنها إعلانا حتى يتبين لمن بعده إلى يوم القيامة أنه رضي الله عنه عرف الحق لأهله. وإنما يعرف الفضل من الناس من ذووه، ذوو الفضل. وفي أيضا نقول من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب، فيه أيضا دليل على كذب هؤلاء الغلاة في علم أبي طالب الذين قالوا إن عند فاطمة رضي الله عنها مصحفا يزيد على المصاحف الموجودة الآن بنحو الثلث، فإن هذا أكذب ما يكون. سبحان الله، الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها تضل عن ثلث القرآن. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإما أن يكذبوا هذه الآية وإما أن يكذبوا دعواه، ولا ليس لهم طريق إلا هذا. ونحن نعلم أن هذه الآية إيش حق وصدق، فتكون دعواهم كذب وباطل، كذبا وباطل. وفيه يقول أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، يعني ما يجب فيها، وفيها بيان تحريم المدينة أنها حرم ما بين عين إلى ثوب، لكن حرم المدينة أقل من حرم مكة. أولا لأن حرم المدينة مجمع عليه، حرم مكة مجمع عليه وحرم المدينة فيه خلاف. ثاني أن حرم المدينة ليس في قتل الصيد فيه جزاء، وحرم مكة فيه الجزاء بالنص والإجماع. وثالثا أن الشجر والحشيش في المدينة يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه بخلاف حرم مكة. وفي أيضا أن المدينة حرمها بالاتفاق لا تضاعف فيها الصلاة إلا المسجد النبوي وما زيد فيه، وحرم مكة اختلف العلماء رحمهم الله هل تضاعف فيه الصلوات إلى 100,000 أو ذلك خاص في مسجد الكعبة. والصحيح الذي لا ريب فيه عندي أنه خاص بمسجد الكعبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما ثبت في صحيح مسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة في مسواه إلا مسجد الكعبة. وهذا نص صريح لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان. وأما قوله في الروايات الأخرى إلا المسجد الحرام، فقد بينت هذه الآية الرواية أن المراد بالمسجد نفس المسجد الذي فيه الكعبة. وأما احتياج بعضهم بأن الله تعالى قال تبارك الذي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه أسري به من بيت أم هانة، فهذا غلط. أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو بعض من الكعبة، وهذا ثابت في صحيح البخاري أنه أسري به من الحجر، قال بين أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت، وذكر الحديث. في رواية أنه أسري به من بيت أم هانئ، ولكن هذه الرواية إن صحت إن لم تكن شاذة فإنها حملها ابن حجر وغيره على أنه كان نائما في أول الليل في بيت أم هانئ، ثم استيقظ فذهب ونام في الحجر ثم أسري به من هناك. وهذا متعين، أو يقال إن ذكر بيت أم هانئ شاذ. يأتي بقية الكلام عليه إن شاء الله الآن. لكن لا شك أن الصلاة في الحرم يعني داخل حدود الحرم أفضل من الصلاة في الحل، ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم كان يصلي في الحرم وهو نازل في الحل. ومما يفترق فيه الحرمان أن حرم مكة يجب على كل مسلم قادر أن يؤمه، وذلك بالحج والعمرة، وأما حرم المدينة فلا. وفي فروق أخرى، فمن يحب أن يكلفه بذكر الفروق وتأثير. عندنا أيضا فروق في الجمعة كتبت سابقا، وأظن فؤاد يقول عندي فروق أيضا. هذا الوعيد الشديد في من أحدث في المدينة حدث. ما المراد بالحدث؟ هل هو كل معصية أو الحدث الذي تكون به الفتنة؟ الثاني هو المتعين، لأن لو قلنا بالعموم لكانت كل معصية في المدينة من كبائر الذنوب ولو كانت من الصغائر، لكن المراد من أحدث حدثا تكون به الفتنة، إما في الدين البدع، وإما في الأموال والحروب يا عبد الله، نعم، أو غيره. المهم أن المراد بالحدث هنا ما تكون به إيش الفتنة. أما مجرد المعصية فإن المدينة كغيرها، لكن المعصية فيها أكثر، يعني بمعنى أشد عقوبة، لأنها كما قال أهل العلم الحسنة والسيئة تضاعف في كل زمان ومكان. فاضل. وفي أيضا أن إيواء المحدث كالمحدث، ومعنى إيواء أن يتلقاه ويساعده ويضيفه وما أشبه ذلك. وفي أيضا من الفوائد أن الله لا يقبل من هذا يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا. والفرق بين الصرف والعدل العقوبة. نعم. طيب. قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين يعني عهد المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، بمعنى أدناهم يعني منزلة ورتبة. حتى المرأة ممكن أن تؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة، لأننا لو أخذنا على العموم وقلنا ذمة كل واحد من المسلمين كذمة الجميع، لازم هذا أن يدخل الناس من شاء من الكفرة إلى بلاد الإسلام ويقول هذا تحت عهدي وذمتي، فيقال الآن المسلمون قد ضبطوا الحدود ولم يرخصوا لأحد أن يعطي أمانا إلا على وجه صحيح لئلا تحصل الفوضى والفساد. وهذا ولا سيما في زمننا متعين. أو يقال يسعى بها أدناهم إذا أقرها الإمام، إذا أقرها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، في إما أن يحمل على أن ذمة المسلمين واحدة ولكن لا بد من إذن الإمام، وإما أن يقال هذا فيما إذا لم يكن في ذلك مضرة ومكسبة. وقول من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله، المراد ادعى إلى غير أبيه يعني إلى قبيلة أخرى، مثل أن يكون هذا الرجل من قبيلة هابطة ناسبة فينتمي إلى قبيلة أخرى شريفة ليرفع شرفه بذلك، فهذا أيضا عليه هذا الوعيد الشديد. وأما إذا انتمى إلى غير أبيه لكنه من قبيلته كأحد أجداده فلا بأس، لا سيما إذا كان هذا الجد له شهرة وله سيادة وشرف فإن ذلك لا بأس به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، مع أنه ابن عبد الله، لكن لما كان جده أشهر السيادة وأظهر عند العرب انتسب إليه عليه الصلاة والسلام. أو يقال إن هذا الانتساب لغير الأب في غير من ليس معروف، في من ليس معروف بالنسب، فيخفي نسبه وينتسب إلى آخرين. وأما من كان مشهور النسب واعتزى بأحد أجداده أو أعمامه أو أخواله مثلا فلا بأس، لأن بعض الناس كما يعتزي بجده يعتزي بأخيه أحيانا، يقول أنا أخو فلان. نعم، بل بعض العوام دون ذلك يقول أنا أخوس يا أختي، أنا أخوس يا أختي. نعم، فيعتزي إلى أختي لأنه يحميها. على كل حال هذه يجب أن تحمل على ما إذا كان هناك مفسدة ونسيان للنسب الصحيح. طيب، وهل مثل ذلك من أخذ حفيظتين ثلاث شخصية من بلدين؟
لا،
يعني بمعنى أن يأخذ مثلا من السعودية على المسعود، ومن مصر على أنه مصري، ومن العراق على أنه عراق، ومن الكويت على أنه كويت، وهكذا، فيكون الرجل يشمل جميع الدول العربية ويزال عليها أيضا الإسلامية. هل هذا مثله؟
لا،
الظاهر أن لا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر أنه لا يجوز لما في ذلك من الإلباس، والأمة الإسلامية من زمن بعيد متفرقة إلى دويلات وإمارات، يعني لا يقول أنا رجل مسلم لي أن أنتمي إلى أي دولة، يقول هذا فيه مفسدة، وهذه الإقامات هذه البطاقات فيها حفظ عن يدخل فاسق، يدخل مبتدع، يدخل مهرب لأشياء ما تجوز حتى يعرف، ففيها ضبط للناس. وكون الأمة الإسلامية أمة واحدة هذا ذهب من زمان، من عهد الصحابة والأمة الإسلامية متفرقة. عبد الله بن الزبير في الحجاز خليفة، وبنو أمية في الشام خلفاء من زمان التفرق هذا. ولكن نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين ولو كانوا متفرقين من حيث النظام على الحق، إنه على كل شيء قدير. خلنا نكمل.
باب فضل العتق. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من آتق رقبة مؤمنة آتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار. وحدثني
الجزاء من جنس العمل، إذا أعتق عبدا فالعبد له رأس وله يد وله رجل وله بطن وله فرج، يعتق الله سيده بكل عضو منه عضوا من النار، وهذا حث عظيم على العتق، وهو دليل على ما سبق أن أشرنا إليه أن الشرع له تشوف كبير إلى العتق.
وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف أبي غسان المدني عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتق رقبة آتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه.
قول هنا من آتق رقبة مطلق، لكن يجب أن يحمل على المقيد وهو أن تكون مؤمنة، وما إذا أعتق الكافر فقد يقال إنه آثم إذا علمنا أن هذا العتيق سيذهب إلى الكفار ويساعدهم على المسلمين، فلا بد من قيد مؤمنة. فلو قال قائل: ألستم تقولون إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا للعام؟ الجواب: بلى، لكننا نقول ذلك إذا كان المفهوم مفهوم لقب، أما إذا كان مفهوم مفهوم وصف فيجب أن يكون قيدا. انتبه لهذا.